تزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، برنامج هموم شبابية هو برنامج بيسلط الأضواء على أهم المشكلات وأهم العقبات التي تكون بيننا وبين ربنا عز وجل في طريقنا إليه سبحانه وتعالى. ما زلنا مع كيفية التخلص من معاصي السر، وخدنا في الحلقة الماضية بفضل الله عز وجل ما يتعلق بأخطر العقوبات التي من الممكن أن تتنزل على العبد بشأن معصية السر، ألا وهي سوء الخاتمة والعياذ بالله، ثم من بعد ذلك أن يكشف الله سبحانه وتعالى ستره على العبد في الدنيا فيفتضح العبد في الدنيا. النهاردة بإذن الله عز وجل سنكمل ذلك، ولكن قبل أن نبدأ هذا اللقاء لابد أن أغرس في قلوبكم هذه المعاني المهمة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أسروا ما شئتم، ما أسر عبد سريرة خير إلا ألبسه الله رداءها، وما أسر عبد سريرة شر إلا ألبسه الله رداءها. وقال سعيد: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب لخرج عمله إلى الناس كائنا من كان. أي عمل سنعمله مهما أخذنا الاحتياطات علشان محدش يطلع على هذا العمل سيظهر شاء من شاء وأبى من أبى. وقال يحيى بن معاذ الرازي رحمة الله عليه، وهو يؤصل لهذا القانون، قانون أن من عصى الله سرا هتك الله ستره وفضحه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد. قال يحيى بن معاذ الرازي رحمة الله عليه: من خان الله في السر هتك الله عز وجل ستره في العلنية. من خان الله سرا هتك الله سبحانه وتعالى ستره في العلنية. كانت النتيجة يرفع الله سبحانه وتعالى السر، يرفع الله الستر عنه ليصبح هذا السر علنية أمام الناس فيتحدث كل الناس عنه. الأسبوع الماضي تكلمنا كيف أن الله عز وجل نظر نظرة إلى خلوة اجتمعت فيها امرأة العزيز مع يوسف وغلقت الأبواب، إلا أن الله عز وجل هتك سترها لما عصته سبحانه وتعالى سرا. وكيف أن الله عز وجل رفع من شأن يوسف ورفع من قدره ومكانته وبوأه ملك مصر لما حفظ الله عز وجل في وقت سره، لما حفظ الله في وقت سره كلمات بها تبوأ يوسف عرش مصر: معاذ الله، إنه ربي أحسن مسواي. هذه الكلمات التي لو رددها كل واحد منا في وقت خلوته أمام الكمبيوتر أو في الشات أو غير ذلك: معاذ الله، إنه ربي أحسن مسواي، إنه لا يفلح الظالمون، ستكون النتيجة رفعة الدرجة والتمكين في الأرض. الآفة التي وقع فيها كثير من الناس في هذا الزمان هي معصية السر، ومع ذلك نسمع ليل نهار عن أقوام عصوا الله عز وجل سرا فهتك الله سبحانه وتعالى هذا الستر وفضحهم على رؤوس الأشهاد. ولكن الفضيحة الأعظم والفضيحة الأكبر عندما تكون هذه الفضيحة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. قال ربنا تبارك وتعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. يوم القيامة يظهر الله سبحانه وتعالى ما كان الناس يخفونه قبل ذلك، أخفوا في الدنيا معصية الله فبدا هذا الأمر، بدت هذه المعصية وظهرت على رؤوس الأشهاد. يوم القيامة يوم عظيم، من هتك الستر ووقع في معصية الله عز وجل وتعدى الحدود يبتلى يوم القيامة ببلاء، ومن أعظم أنواع البلاء قال الله سبحانه وتعالى فيه: يوم تبل السرائر، حول هذا المعنى يوم تبل السرائر، يوم تظهر هذه السرائر التي كان يسرها العبد في الدنيا، نعيش بإذن الله تبارك وتعالى حلقة اليوم كيف نتخلص من معاصي السر بمعرفة العقوبات التي جعلها الله سبحانه وتعالى مخفية في معاصي السر، فمن وقع فيها نزلت عليه هذه العقوبات. تعالوا بنا نتعرف على هذه المعاني ومعاني أخرى في معاصي السر وعقوباتها في الدنيا والآخرة بعد هذا الفصل.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. ما زلنا أحبابي نؤكد على خطورة معصية السر، ونحاول بقدر المستطاع في هذه الحلقات نحن نؤكد على خطورتها علشان إن شاء الله نبدأ نعرف ما هي الخطوات العملية التي ينبغي علينا أن نقوم بها حتى ينجينا الله سبحانه وتعالى من معصية السر. ولكن أنا لازم أكرهك في معصية السر، ولازم أخوفك من معصية السر، وهو ده أول علاج لابد أن احنا نتعالج منه، أن احنا نخاف من شيء، لأن الإنسان مننا إذا خاف من شيء فر منه. أنا عايز النهاردة من خلال الحلقتين، الحلقة الماضية والحلقة النهاردة، أخوفك من معاصي السر علشان تبعد عنها، لأني والله بحبك وأحب لك الخير. تكلمنا في الدرس الماضي على أن امرأة العزيز مع يوسف الاثنين في خلوة، والاثنين بيجروا واستبق الباب، ولكن واحد بيجري علشان يهرب من المعصية في وقت الخلوة، واحدة بتجري على المعصية علشان تقع فيها، واحد بيحافظ على خلوته مع ربنا عز وجل، واحدة بتنتهك المحرمات في وقت الخلوة. فانظر الخلوة دي وصلت لإيه. خلوة يوسف وصلته أن يملك مصر، وخلوة امرأة العزيز أصبحت على كل لسان. وزي ما قلتلكم يا إخواني أن المشكلة الحقيقية هي في الخلوة، في الخلوة يوم القيامة لما أقف بين يدي ربي عز وجل، ويبدأ ربي عز وجل يحاسبني على عمري، ويحاسبني على شبابي، يحاسبني على كلماتي، ويحاسبني على أفعالي. وأنا بقرأ في ترجمة سيدنا عروة بن الزبير رضي الله عنه لما قطعت قدمه، رآها في الطست، قطعوا رجليه بعد ما أصابها المرض، وقطعوا هذه القدم وهي موضوعة قدامه كده في الطست، فنظر إليها وقال: يعلم الله أنني لم أمشي بك إلى معصية قط، هنيئا لك يا عروة إذا وقفت بين يدي الله عز وجل وأنت تنظر إلى هذه القدم وتقول أنا لم أعصي الله عز وجل بها قط، وهنيئا لكم. يوم القيامة وانت واقف بين إذن ربنا، وربنا بيسألك عن عينك، فتقول له لم أعصك بها قط، وهنيئا لكم إذا وقفتم بين يدي الله عز وجل فقلت يا رب هذه اليد لم تمتد إلى معصية قط. ولكن الخطر أن هذه الجوارح تسخر في معصية الله، فبتكون النتيجة يوم القيامة يظهر كل ما كان أخفيا. يا إخواني، أراد الله عز وجل أن يخوفنا من معاصي السر، فذكر لنا هذه الآيات. أنا هذكر الآيات كلها وبعد كده أقول لكم فكروا، فكروا مرة واثنين وثلاثة واربعة، هو ليه ربنا يذكر لنا هذه الآيات بهذه الألفاظ وبهذه الكلمات؟ عشان يقول لنا خدوا بالكم من معصية السر، أحذركم معصية السر، أحذركم أن تنتهكوا الحرمات في السر. قال ربنا تبارك وتعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم الملك اليوم لله بارزون، ركز في الكلمة، لا يخفى على الله منهم شيء. اسمع الآية الثانية وركز:
يومئذ تعرضون،
أي على الله.
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم
خافية. الآية الثالثة: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
بل بدا لهم ما كانوا يخفون. قال الله في الآية الرابعة:
يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر.
اسمعك مرة:
يوم تبلى السرائر.
ثلاث آيات خفاء وآية سر. عيشوا مع الثلاث آيات علشان المعنى يتغرس جواكم وفي قلوبكم. يومئذ تعرضون على الملك سبحانه وتعالى، وكل الأمم من ورائكم يرونكم، ورسول الله واقف مطلع عليكم وعلى عملكم. في هذا الوقت نفاجأ إن كل ما أخفيناه في الدنيا ظهر. لا تخفى منكم خافية. بعض أهل العلم قالوا لنا إن هذا الظهور ظهور حقيقي، يتجسد معصية السر أمام الناس. فيلم بيتعرض، عارف المجرم اللي اتصور ويجي يقول أنا ما عملتش وينكر، يقول طب استنى بقى اعرضوا له الفيلم، فيعرض أمام عينيه، فهذا ظهور حقيقي. بعضهم قالوا لا تخفى منكم خافية، أي كل ما أخفيتموه أنتم كان موجودا في الكتب، وانت بنفسك بتبطى تقول أنا في يوم كذا نظرت إلى كذا فأصبح ظاهرا. بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل. قال السدي: بدت أعمالهم في الآخرة التي كانوا يخفونها في الدنيا. قال الله سبحانه: بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل. قال قتادة: ظهرت أعمالهم، كل الأعمال ظهرت. قال الله سبحانه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال ابن عمر رضي الله عنهما: يبدي الله عز وجل يوم القيامة كل سر خفي، كل سر خفي ظهر، فيكون زينا في الوجوه دل أهل الطاعة، ويكون شينا في الوجوه دل أهل المعصية. قال الله سبحانه وتعالى: يوم تبلى السرائر. قال ابن جرير: تبلى أي تظهر، والسرائر ما أخفاه العبد في الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. قال ابن عباس: لا يخفى على الله منهم شيء مما عملوا قبل ذلك في الخفاء. كل اللي كان موجود في الدنيا في الخفاء ظهر بقى واضح. وهنا فضيحة، وهنا فضيحة. ولله عز وجل مثل أعلى. لو أنا شغال في شركة، صاحب الشركة دي قال لي عايز تتزوج، خد فلوس تزوج، تعبت شوية اداني ثمن العلاج، حد من الأولاد تعب قال لي عند احسن دكتور هيكشف واداني الثمن، واداني ثمن العلاج، وقعت في مشكله يحلها لي، وقعت في ازمه يحلها لي، وبعد كده انا خنته وغشيته في العمل واتكشف الامر. فيجي يقول لي: مش انت لما قلت لي عايز اتزوج ساعدتك؟ مش انا اللي في يوم كذا وقعت في مشكله انا وقفت معاك، وفي يوم كذا حصل كذا، وفي يوم كذا حصل كذا، ليه تعمل كده؟ ساعتها لا يجد الانسان الا دموع الندم، إلى دموع الكسوف والإحراج. ولله عز وجل مثل أعلى: ما سألتم ربكم عز وجل من نعم إلا وأعطاكم إياها، ويوم القيامة يدنيك ربك عز وجل منك فيقول: ألم أجعل لك سمعا وبصرا، ألم أجعل لك مالا وولدا، ثم يقول الله لك: أين ما قدمت لنفسك؟ تقول لي: يا رب في وقت السر لما أهلي سابوا البيت ومشوا قعدت أتفرج على أفلام؟ يا رب في وقت الخلوة قعدت أنظر للنساء؟ يا رب في وقت الخلوة والعياذ بالله صنعت كذا وكذا؟ ماذا تقول لربك؟ أخطر شيء كان يخلي السلف الصالح رضوان الله عليهم يصبهم الهم الموقف ده. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. أضحكني مؤمل في الدنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه، وضاحك ليس يدري أراض ربه عنه أم لا،
وأبكاني ثلاث. أقطع حاجة أبكت السلف وأبكاني ثلاث. أبكاني فراق الأحبة محمد وحزبه، وأبكاني هول المطلع يوم القيامة، وأبكاني الوقوف بين يدي الله عز وجل يوم تبد السرائر. أكتر حاجة بكتهم وقوفهم بين إيدين ربنا والسرائر قد انكشفت. عشان كده أقول لكم خدوا بالكم، معاصي السر مش سهلة ولا هينة عند الله عز وجل. كان ابن المبارك رحمة الله عليه ينشد فيقول: قد طارت الصحف في الأيدي منشرة، فيها السرائر والجبار مطلع، فكيف تهوك والأنباء واقعة، عما قليل ولا تدري بما تقع، إما الجنان وعيش لا انقضاء له، وإما الجحيم فلا تبقي ولا تدع. خلوتك يا جنة يا نار، خلوتك يا قرب من ربنا يا إما بعد عن ربنا سبحانه وتعالى. فمن أخطر مشاكل الخلوة افتكس وانت واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. محمد، في ظنك يا محمد إيه ممكن تاني المشكلات اللي ممكن تسببها لينا معاصي السر؟
طيب، اولا جزاك الله خيرا، والحقيقه شجتنا كتير يا شيخنا، جزاك الله خيرا. وشايف سريعا كده مع قصه بسيطه اقولها لحضرتك، يعني ان من الاسباب اللي تؤدي او المشكلات اللي بتعود علينا من معاصي السر، وهي ان المعاصي بشكل عام وخصوصا موضوع حلقه النهارده، انها تحرم المسلم او المرء من دخول الجنه والعياذ بالله. قصه بسيطه كده يعني حقيقة وقفتني وعجبتني جدا، واحب ان انا اعرضها لاخواننا واصحابنا ومشاهدينا بشكل عام، واطرحها لحضرتك ايضا يا شيخنا. وهو ان الامام ابو حنيفه رضي الله عنه أو رحمه الله، وهو يسير في الطرقات في يوم من الأيام، وهو عاد إلى بيته وهو ماشي في الطريق، فأصاب نعله بعض الدناسة كده أو النجاسة، فهو أراد أن يتخلص من النجاسة ديت، فبينطر كده رجله فطارت النجاسة على حائط لرجل يهودي كان الإمام أبو حنيفة بياخد منه الجزية. فالإمام توقف، دلوقتي ما حدش شايفه غير ربنا وهو اللي موجود حاليا، شاف إن هو مجرد إن النجاسة اللي طارت من على رجله ديت على الحائط، شايف ان هو صاحب ذنب، وشايف ان هو كده تعدى الحق من حق جار او انسان بشكل عام، فطرق الباب على اليهودي يستاذنه انه يساعده انه ازاي يتخلص من ده. يعني تخيل معصيه، هو شايفها معصيه، يعني ما رضيش انه يمشي ويترك الامر كده هباء منثورا من غير ما يعود اليه، فطرق الباب. فلما راى الراجل اليهودي فعلم انه ما جاش الا عشان حاجه واحده، عشان ياخد منه الجزيه، فقال له الراجل اشمئز كده، قال له وبعدين ده لسه الوقت ما جاش ولسه الفترة ما انتهتش وهكذا، فقال له: لقد جئت إليك لما هو أعظم من ذلك. قال الله: وما أعظم من ذلك؟ قال له: يعني قد أصابني وأنا أسير في الطريق كذا وكذا وكذا، وقد حدث كذا وكذا وكذا، فهل تساعدني كيف أتخلص أو أطهر حائطك؟ فوقف رجل كده متأثر، قال: هو ده اللي جابك عشان؟ قال له: نعم. قال له: ده أنا أريد أولا أن أطهر قلبي قبل أن أطهر حياتي، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتخيل أن خوف الرجل من معصية السر اللي محدش شافه ولما راقب الله عز وجل، كان جزاءه أن الله عز وجل رزقه إسلام واحد من اليهود. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدى الله بك رجلا خيرا لك من الدنيا وفيها، وريات كثيرة منها حمر النار إلى آخر. يعني ايضا موقف يخلينا برضو نطرحه لاصحابنا، ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا بيخشوا من هذه الامور، حتى انهم كانوا بيخلوا بانفسهم مش عشان يعملوا معاصي زي بعض الناس منا المبتلع، وكلنا مبتلع والعز والنصر الله ان يتوب علينا، لا، كانوا بيخلوا بانفسهم عشان يعاقبوا نفسهم. ولنا افضل شاهد في هذه الامور سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما كان بيخلو بنفسه في بعض الحجر اللي هي المهجوره، ويضرب يمسك نعل ويضرب على فخذه كده ويقول: يا نفس، والله لا تتقين الله ولا يعذبنك الله، والله لا تتقين الله او ليعذبنك الله. فدي صور سريعه خلينا نقول علشان يعني لضروره الاتزان في هذه المواقف، لو نشوف الصحابه رضي الله عنهم كانوا بيعملوا ازاي، ونشوف الامام ابو حنيفه احد السلف عمل ازاي، ونشوف واقعنا دلوقتي المعاصر عمل ازاي، ولذلك نشوف حال امتنا كانت عامله ازاي. فباختصار شديد كده في شوط سريع نقول ان اللي بيعود علينا من معاصي الذنوب انها تحرمنا من دخول الجنه، وكفى بها اصلا عاقبه والعياذ بالله. صلى الله تعالى.
عارف محمد، عارف خير، عارف محمد، ربنا سبحانه وتعالى جعل في شروط معينة تؤهل الإنسان لدخول الجنة. يعني مثلا خالد، لو قلت لك الآن كلية طب، إيه الشروط لازم تتوفر فيها عشان أخش كلية طب؟
98% 99%.
نعم، المجموع
تمام.
طيب محمد، أسأل سؤال، لو انا مجموعي ضعيف وعايز اخش كليه طب خاصه، ايه الشروط اللي تاهلنا اخش في كليه طب خاصه؟
الجهه الماديه.
طب كلنا بنسال واحنا في ثانوي، ايه الشروط اللي تؤهل الدخل؟ واحد مثلا عايز يخش كليه حربيه او كليه شرطه مثلا، في شروط.
تمام.
محدش فينا سال قبل كده نفسه وايه الشروط اللي تاهل دخول الجنه ولا اي حد يخش الجنه؟ لا والله، من اعظم الشروط اللي تؤهل دخول الجنه احنا نخاف من ربنا في وقت الخلوه. في وقت الخلوه لو في يوم من الايام ما كانش في قلبي خوف من ربنا عز وجل ولا خشيه له وكنت بنتهك حرمات ربنا عز وجل في وقت الخلوه، فانا فقدت شرط من اعظم الشروط المؤهله لدخول الجنه. ساعتها اسال نفسي ايه المتعه اللي انا اخدها في الدنيا وافقد من خلال الجنه؟ ايه الفيلم اللي يستاهل ان انا اضحي بسببه في الجنه؟ وايه الصوره اللي تستاهل ان انا اضحي بسببها في الجنه؟ وايه الفلوس اللي تستاهل ان انا اضحي بسببها في الجنه؟ الله عز وجل جعل شرط من اعظم الشروط المؤهله لدخول الجنه خشيه الله عز وجل. امتى؟ في الغيب، مش في العلن قدامكم. قال الله عز وجل، وياريت والله نسمع بقلوبنا الشروط الأربعة المؤهلة لدخول الجنة. قال الله:
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.
أواب حفيظ، ثالثة من خشي الرحمن بالغيب، الرابعة وجاء بقلب منيب. جاء بقلب المنيب، أن القلب المنيب هو القلب السليم، وأن يأتي الإنسان بالقلب السليم وهو مداوم على معصية السر. أكثر حاجة تسود قلب الإنسان معصية السر.
سنعود.
أكثر حاجة تسود قلب الإنسان معصية السر. تعالوا نطلع لفصل سريع يتضح لنا من خلاله أثر معصية السر على القلب، ونرجع علشان نقول إن من أخطر الأشياء اللي بتفسد على الإنسان أو بتفسد شرط من شروط الجنة هو معاصي السر، وبالتالي يفقد الإنسان الجنة. تعالوا مع بعض نطلع نبص على الفاصل السريع ده اللي بيتضح لنا من خلاله إن معاصي السر لما بتنزل في القلب بتعمل إيه في القلب، ونرجع لكم تاني. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادي القلب المنيب لما بتنزل فيه معصية السر بيبقى ده حاله. انما القلب اللي يخش الجنة هو القلب السليم. وايه هو القلب السليم؟ القلب اللي كان متعلق بالله بس في الدنيا، فكان في وقت الخلوة ميزانه الحقيقي وقدره عند ربنا خلوته، فزاد الخلوة قربا من الله عز وجل. قال الحكم بن عتيبة: من خشي الرحمن بالغيب هو الذاكر لله عز وجل في الخلوة، في وقت خلوته كان ذاكر لربنا عز وجل. قال الشعبي ومجاهد: هو الذي يذكر ذنوبه في الخلوة، مش عشان يعملها ولكن يستغفر الله منها. احنا في وقت خلوتنا الشيطان بيذكرنا ذنوبنا عشان نعملها تاني، ولكن اللي يخش الجنة هو اللي يفتكر في وقت خلوته ذنوبه علشان يبعد عنها ويستغفر ربه عز وجل منها. فجعل الله عز وجل خشيته بالغيب سبب من أسباب دخول الجنة. طيب اللي مش هيعمل كده، اللي مش هيعمل كده وفي وقت خلوته عصى ربنا عز وجل، هتكون النتيجة راحت الجنة. وإيه اللي يستاهل إنك تضيع الجنة عشانه؟ إيه اللي يستاهل عشان تضيع الجنة عشانه؟ مهما كانت فرحتك ومهما كانت سعادتك بالمعصية، ده معناه إن أنا أضحي بالجنة؟ والله خاسر، خاسر فعلا اللي يضحي بالجنة علشان شهوه ساحة. خالد، في ظنك معصي السر ممكن تؤثر على ده في إيه تاني؟
معصي السر تؤثر على العلاقة مع الناس، مثل الزوجة والأب والأم والأولاد، فتقلب المحبة إلى بغض.
سبحان الله، أحسنت. من أخطر مشكلات معصية السر إن هي بتؤثر تأثير بالغ على علاقة الناس ببعض. كلمة كان بيقولها سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه، فبيقول: ليتقي أحدكم ربه، ليتقي أحدكم ربه في سره، فإن الرجل لمنكم لتلعنه قلوب الخلائق وهو لا يشعر. واحد منكم قلوب الناس كلها بتلعنه مش واخد باله. قالوا له: وكيف ذاك؟ ازاي الكلام ده؟ قلوب الخلق كلها بتلعنه مش واخد باله. قال: يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب الخلق. سبحان الله، تلاقيه بالليل يعصي ربنا سبحانه وتعالى، بالليل يعصي ربنا، تاني يوم الصبح رايح الشغل تحصل مشكله في الشغل، فيجي المدير يديله كلمتين يخلوه طول النهار مهموم ومغموم. سبحان الله، عصى الله عز وجل بالنهار في وقت شغله مع زميلته اللي معاه في شغله، قاعدين مع بعض في مكتب واحد واقفين على بعض، عصى الله عز وجل ينظر اليه ويتكلم معاه وكلام شيء لا يرضي الله عز وجل. يرجع البيت وهو بيفكر ازاي يسعد زوجته، واخد معاه الفاكهه، واخد معاه الحاجات اللي زوجته بتحبها، وبدون ان يشعر، بدون ان يشعر. سبحان الله، سبحان الله، هو زوجته لما رجع لها عملت له مشكله وكانت المصيبه كبيره جدا في البيت، وهو ماشي بالعربيه مره واحده تلاقي واحد يعني قفل عليه فنزل شتم واداله كلمتين ومشى. هو رغم ان الانسان ده غلطان، انما ان هو سبحان الله تسلط عليه شتم ومشى، ويقعد يسال نفسه: ليه تسلط عليا كده؟ انني لا اعصي الله فارى ذلك في خلق ايه؟ زوجتي ودابتي واولادي. ابن رجب رحمه الله عليه كتب له كلمه جميله جدا، بيقول: تقوى الله في السر هي علامه كمال الايمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله سبحانه وتعالى لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين. عشان كده بقول والله أحد مشايخنا كنت بسأله: شيخنا أنت ليه ربنا سبحانه وتعالى أعطى لك هذه السمعة الطيبة بين الناس؟ فرد أحد التلامذة اللي هو مخلط أول الشيخ، فقال لي: إذا كان في شيء سر اللي خلى الناس تحب الشيخ بهذه الصورة، فلطاعة الله عز وجل سرت. هو أطاع ربنا عز وجل في السر، فألقى الله حب هذا الرجل في قلوب الناس. وعلى النقيض، اللي يعصي ربنا في السر تلاقي سبحان الله لا الناس طايقاه ولا هو طايق الناس، وفي مشاكل ليل نهار. سبحان الله، كان سليمان التيمي رحمة الله عليه وغيره يقولون: إن العبد لا يذنب الذنب فيما بينه وبين ربه عز وجل، فيجيء إليه إخوانه فيرون أثر ذلك عليه. ابن الجوزي كانت له كلمة جميلة جدا، أرجو أن هي تكون قانون قدامنا كلنا. كان بيقول: لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم ويتخشع في نفسه ولباسه والقلوب تنبو عنه، رغم أنه بيصلي وبيصوم حاله مع ربنا كويس جدا، الا انه سبحان الله القلوب كلها بتكرهه، وقدره في النفوس ليس بذاك. ورأيت من يلبس الفاخر من الثياب وليس له كبير تنفل، ما شاء الله هو رجل يدوبك على قده كده بيصلي الفرائض على قده كده، والقلوب تتهافت عليه. فتدبرت في السبب فعلمت أنه السريرة، فتدبرت في السبب فعرفت أنه الإيه؟ السريرة. يحلو قدرك عند الناس بسريرتك، سريرتك طيبة يقذف الله حبك في قلوب الخلق، سريرتك والعياذ بالله سيئة تلاقي الكل بيبعد عنك. كلمة ثانية لابن الجوزي رحمة الله عليه، فبيقول إيه؟ بيقول ولقد رأيت أقواما من المنتسبين للعلم، والكلام ده أنا بقوله لنفسي والله العظيم، أقول هذا الكلام لنفسي وأقوله لإخواني من الدعاة إلى الله، احفظوا الكلام ده. قال ابن الجوزي رحمة الله عليه ورأيت أقواما من المنتسبين إلى العلم أهملوا نظر الحق إليهم في الخلوات، فمحى الله محاسن ذكرهم في الجلوات أي في وقت العلم، فكانوا موجودين كالمعدومين لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن للقائهم. أي والله، والله حق، والله حق، وكم رأيت من ذلك. سبحان الله، أهمل نظر الله إليه في خلوته، فكانت النتيجة فضحوا الله على رؤوس الناس، لا في قلب بيحن إليه ولا في حد بيشتاق له ولا حد بيحب يسمع سيرته أصلا، خلاص القلوب نفرت منه، القلوب نفرت منه. وأعظم هذه النفرة، النفرة اللي بتكون بين الإنسان وبين أقرب الناس له. سبحان الله، أنا ومحمد قريبين جدا من بعض، عايز أشتكي له همي، محمد مش طايق يسمعني أصلا وبيتهرب مني. زوجتي اللي أنا بحبها وقريبة مني جدا، أجي يعني أتكلم معاها هي مش طايق أصلا تسمع مني، فيجد العبد نفرة بينه وبين الناس. عشان كده ربنا قال في شأن الثلاثة اللي تخلفوا عن النبي في غزوة تبوك، قال ايه؟ حتى اذا ضاقت عليهم الايه؟ الارض بما رحبت وضاقت عليهم ايه؟ انفسهم، حتى هو مش طايق نفسه. ليه؟ ده بمعصية الله عز وجل في السر. فاحذروا، فاحذروا والله، تتقطع اواصر الارحام بيننا وبين الناس، تتقطع اواصر المحبة بيننا وبين اقرب ناس لينا بسبب معصية السر. معصية السر، ممكن تعمل ايه تاني يا محمد؟
معصية السر اولا تحبط الاعمال، يعني وتحس بضيق وألم شديد، لكن بلاقي كل الشباب اللي بتعمل ذنب أو تعمل معصية بتحس جواها اللي هي حلوة المعصية أو بتحس بمتعة، لكن بعدين بتحس بضيق وألم شديد في الدنيا، ولو استمر عليها يكون في الآخرة كمان مرة.
الله سبحانه وتعالى. عارف يا محمد، أنت ذكرتني بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيوضح فينا، بيوضح لنا من خلاله أن ممكن معصية السر دي تحبط أعمالنا كلها. أنا بقول للشباب الملتزم وبقول للبنات الملتزمة اللي ممكن في يوم من الأيام وقعوا في معصية من معصية السر، عايز أقول لهم خدوا بالكم، احنا الحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد، انتوا كويسين وقريبين من ربنا، الحمد لله انتوا بعيد عن معصية كتير، بس خد بالك اللي ممكن في يوم من الأيام معصية سر واحدة تهد عبادة سنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إنني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء نقية. يبقى الناس دي كانت لهم حسنات كثيرة جدا وحسناتهم زي الجبال بيضاء نقية. بيضاء تحس فيها بإخلاص، كلمة توحي لها بالإخلاص، نقية تحس إن الناس دي تعمل فيها قوي. يجعله الله هباء منثورا. سيدنا ثوبان اترعب، خاف، جاث على ركبتيه وقال يا رسول الله من هؤلاء؟ صفهم لنا، جلهم لنا لعلنا نكون منهم. فقال أما إنهم منكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خالعوا بمحارم الله انتهكوا. ناس إذا خالت بمحارم الله انتهكتها، ناس لها حسنات صلاة وصيام ومش فرائض، أنا بتكلم على قيام ليل وصلاة ضحى، وبتكلم عن صلاة الوتر، وبتكلم عن صيام اثنين وخميس وعشراء وعرفة، وبتكلم عن ناس يعني استدانت وعملت جمعيات عشان تروح تحج، وبتكلم على ناس في رمضان كانت بتفطر صائمين، وناس بتعتكف، وناس بتصلي صلاة التراويح وتهجد، ده ناس لها حسنات أمثال الجبال. راحت، جعلها الله هباء منثورا. جعلها الله غباء منثورا. ليه يا رسول الله؟ أصل كان في يوم من الأيام، لا عشان بس الناس تفهم كويس جدا، أصل كان مداوم إنهم أقوام إذا خلوا بمحارم لا ينتهكوها، اللي تدل على الاستمرار. كل ما يخش على المعصية من المعاصي ينتهكها، كل ما يكون في خلو من الخلوات ينتهك حرمات الله عز وجل. طب يا شيخ أنا في مرة وقعت في معصية سر. لا، أنت مش مقصود بالحديث، ولكن مقصود بالحديث اللي مداوم على كده، لا يراعي نظر الله إليه، لا يراعي نظر الله إليه. هو كان وليا لله أمام الناس وعدوا لله إذا خلا. ودي كلمة بلال بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن أبيه، لما كان يقول لا تكن وليا لله في العلن عدوا له في السر. أنت كنت قدام الناس ولي في العلن، إنما في وقت السر أنت عدو لله عز وجل. الناس دي إذا خلت بمحارم لن تهكتها، بتكون النتيجة أنه واقف بين إيدين ربنا عز وجل يوم القيامة كله راح، كله انتهى. يا جماعة خدوا بالكم ان معصية السر مؤثرة في العمل، معصية السر بتؤثر في أعمالنا الصالحة. والعلاقة بين العمل الظاهر والعمل الباطن زي علاقة كده الجذع بتاع الشجر اللي ضارب في باطن الأرض وبين الورقة اللي فوق خالص. الجذر اللي في باطن الأرض ده إذا كان صالح الشجر اللي فوق بتبقى صالحة، الورق اللي فوق بيبقى صالح. الجذر اللي تحت ده لو فسد بتكون نتيجة ان الشجرة كلها بتبوظ. علشان كده كان بعض السلف بيقولوا لنا كلمة جميلة جدا، وهي كلمة الإمام وهب بن منبه رحمة الله عليه، بيقول لا تظنن ان العلنية هي انجح من السريرة. اوعى في يوم من الايام تفتكر ان الصلاة اللي انت قدام الناس هي احسن من السر اللي انت بتعمله. لا والله. قال فان مثل العلنية مع السريرة، مثل العلم مع السر، كمثل ورق الشجر مع عرقها. الجذر اللي في الارض تحت الجذر ده اللي بيجيب المية وبيجيب مش عارف الغذاء للشجرة. قال فاذا نخر العرق، العرق ده اذا اتنخر وكان بايظ ومريض هلكت الشجرة كلها ورقها وعودها، وان صلح صلحت الشجرة كلها ثمرها وورقها. ممكن تكون ليها اعمال كتير جدا بس عمل السر بتاعي سيء، هتكون النتيجة زي الشجرة اللي ملهاش جذور من تحت، بتكون نتيجة الشجرة هتموت، الشجرة هتموت. والله يا إخواني ما عز من عز بأعمال السر بأعمال العلنية، ما ارتفع من ارتفع بأعمال العلنية، والله ما ارتفع أهل الخير إلا بأعمال السر، والله ما ارتفع أهل الخير إلا بأعمال السر. كان أبو بكر بن أبي عياش رحمة الله عليه يقول والله ما فاق أبو بكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبقهم بمزيد صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه. هو كان بينه وبين ربنا حال، كان في وقت سره بينه وبين ربنا خلوة صالحة، فعدانا بكتير، عدانا بكتير بعمل خفي لا يطلع عليه أحد. ابن المبارك رحمة الله عليه يقول القاسم ابن محمد عبد المبارك، المبارك اللي ذاع صيته في العلم والإيمان والطاعة والجهاد وعمل الخير، القاسم ابن محمد كان يقول كنا نسافر مع ابن المبارك كثيرا ما كان يخطر ببالي، فكثيرا ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي بأي شيء فضل هذا الرجل، الرجل ده تفضل على الناس كلها بإيه، بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى الشهر على الناس هذه الشهرة. قال فكان يقول إنه يصلي كما نصلي، ويصوم كما نصوم، ويغزو كما نغزو، ويحج إذا أردنا الحج، يعني الأعمال كلها واحدة. قال حتى إذا كنا في بعض مسيرنا في طريقنا إلى الشام، قال إذا نزل الناس منزلا فنام الناس جميعا، الناس كلها قامت نامت، الناس تعبانة في الطريق نامت. العمل الظاهر كلنا قدام بعض بيصلي زي ما احنا بنصلي، بيصوم زي ما احنا بنصوم، بيجاهد معانا لما بنجاهد، بيحج لما بنحج، هو معانا في كل حاجة. هو ليه ذاع صيته بين الناس؟ ليه ربنا رفع قدره كده؟ عشان اقول لكم ان عمل السر بيؤثر في عمل العلنية. فبيقول قال حتى اذا كنا في بعض مسيرنا في طريقنا الى الشام، نام نزل الناس منزلا فناموا جميعا، فقام الناس، قال فنام الناس جميعا، قال واتبعت انا ابن المبارك فاذا به قام فخلى في مكان بعيد واخذ يصلي ويقرأ ويبكي حتى بل لحيته، فقلت في نفسي بهذه الخلوة بهذه الخلوة فضل هذا الرجل علينا. بالخلوة دي الرجل ده تفضل علينا. بالخلوة ده فضل هذا الرجل علينا. خلوتك دي ترفعك فوق قوي أو تنزلك تحت خالص. ممكن نعمل أعمال صالحة كتير ولكن تفسد هذه الأعمال للأسف بمعصينا. عايز قبل ما نختم، غضب ربنا على من يعصي الله سرا ليس بشيء سهل ولا بشيء الهين. وسبحان الله كم من أقوام رأيناهم خلوا بمعاصي الله وانتهكوا حرمات الله فغضب الله عليهم فأنزل عليهم عقوبات ما كانوا يتخيلوها أبدا. قرية بومبي، قرية أهلها اعتادوا على أن يخلوا بمعصية الله، اعتادوا أن تكون خلواتهم دايما كلها خلوات في معصية الله عز وجل. فكانت النتيجة أن ربنا عز وجل أنزل عليهم عذاب. إيه هو العذاب؟ هنشوف في الفيديو. وبقت هذه القرية إلى يومنا هذا محط أنظار الجميع لتدل هذه القرية دلالة واضحة على أن من عصى الله في خلوته وانتهك الحرمات في وقت الخلوة وتجرأ على الله وعلى حدود الله كان هذا مصيره. ليس هذا مصير القرية دي وبس، بل هذا مصير كل إنسان تجرأ على الله في الخلوة. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده ونختم الحلقة بهذا الفيديو.
يا ليل يا سحر السكون، ماذا طويت من القرون؟ كم أمة ودعتها صارت حكايا أو ظنون؟ لم يبق منها شاهد وبقيت آلاف السنين تتلو كتاب وجودنا في طيه سر دسين، في طيه عبر وآيات تردد كل حين طورا تلاقي معرضا أو يهتدي فيها الفصيل. أبقاك ربك شاهدا للناظرين المعتدين.
قرية بومبي هي عبارة عن قانون الله عز وجل في أرضه. هذا القانون أن الله عز وجل خبأ غضبه في معصيته. هؤلاء عصوا الله عز وجل في خلوتهم في وقت السر فكانت هذه العقوبة. دي مش عقوبة بومبي، ولكن هذه عقوبة لكل الناس، لكل من خالف أوامر الله في وقت السر، لكل من عصى الله عز وجل في السر، لكل من تجرأ على الله عز وجل في السر. يبقى احنا في كده حاولنا نجمل على مدار الحلقتين أهم الأمور المتعلقة بخطورة معصي السر، ونبدأ في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى الخطوات العملية الأساسية إزاي أخرج من معاصي السر وأتجنب معاصي السر وأكون إن شاء الله قوي أمام مواجهة معاصي السر. في نهاية هذه الحلقة أتوجه بخالص الشكر والتقدير أخونا محمد، إزيك الله خير أخونا خالد، إزيك الله خير أخونا محمد، ربنا يا ربي يبارك فيكم وينور قلوبكم ويصلح لكم الحال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل علانية سرنا أفضل من علانيتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد ولكم أيضا جميعا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما.